بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اعلم ان العلامة ذكر في هذه المسألة ولو ثلاث المثلين والمثل موجود ثم اعوز. ذكرنا سابقا في مسألة تعبر المثل احتمالين في بادئ الامر، ثم بعد ذلك ذكرنا احتمالات اخرى ذكر اكثرها العلامة في القواعد وفي الايضاح وقوى بعضها في الايضاح وبعضها بعض الشافعية. الآن يقول المصنف بعد تحقيق القول في ضمان المثل وبيان الاحتمالات الواردة فيه ينقل قول العلامة الحلي في عنوان تلك الاحتمالات. ذكر العلامة في عنوان هذه الاحتمالات أنه لو تلف المثل في حال وجود المثل ثم حصل الإعواز، وبعد قوله هذا فرع تلك الاحتمالات التي ذكرناها سابقا والتي بيناها الاحتمالات الأربعة. فالظاهر من كلام العلامة اختصاص هذه الاحتمالات بما إذا عرض تعذر المثل بعد أن كان المثل موجودا في زمان التلف، يعني أن التلف حصل في صورة وجود المثل لا أن التلف حصل في تعذر المثل ابتداء، كما إذا تلف المثل في حال لم يكن له مثل في الخارج، لا، بل أن التلف حصل في صورة وجود المثل في الخارج. وعلى هذا تأتي جميع الاحتمالات الأربعة التي ذكرناها في الدرس الماضي، وهي قيمة يوم التلف أو قيمة يوم التعذر للمثل أو أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التعذر أو أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الدفع. هذه الاحتمالات الأربعة التي ذكرناها في الدرس الماضي. لكن المحقق الثاني كلام في هذا الموضوع. المحقق الثاني يقول حين تلف المغصوب وحال الإعواز يتعين على الضامن قيمة يوم التلف، يجب عليه قيمة يوم التلف لأن المثل عنده كالقيمة حين تلف المغصوب، فينتقل مباشرة إلى القيمة. ويقول الشيخ الأعظم لعل كلام صاحب جامع المقاصد المحقق التركي كلامه هذا هو لعدم تنجز التكليف بالمثل على الغاصب في وقت من الأوقات، يعني أن التكليف بالمثل انما هو فيما اذا ثلث المثل وكان له مثل في الخارج. في هذه الحالة يجب عليه دفع المثل. اما اذا لم يكن للمثل مثل في الخارج فتنتقل العين الى القيمة فيجب دفع دفع القيمة رأسا. هكذا قال المحقق الثاني. ولكن يمكن الخدشة والإشكال في كلام جامع المقاصد، لأنه هنا جامع المقاصد حكم بعدم المثل أصلا، لا يجب عليه المثل بعد التعذر، فيمكن أن يخدش في هذا الكلام بأن المثل مستقر في الذمة أم هو ليس بمستقر، لا إشكال بأنه يستقر في الذمة حين التلف سواء كان المثل موجودا في الخارج أو لم يكن موجودا في الخارج ابتداء، المثل من البداية مستقر في ذمة الغاصب، والتمكن الابتدائي من هذا المثل ليس شرطا لضمان المثل. فكما لا يشترط التمثل من المثل في استقرار المثل في الذمة، كذلك لا يشترط التمكن من المثل في استقرار الذمة في استقرار المثل في الذمة استدامة، أي سواء كان ابتداء أو كان دواما لا فرق بينهما. فإذا تعذر المثل بعد مدة مضت على تلف المغصوب يكون ما في ذمة الضامن هو المثل، لا ينتقل إلى القيمة حتى وإن تعذر المثل، وهذا ما يعترف به جامع المقاصد. جامع المقاصد يعترف باستقرار المثل في ذمة الضامن حتى بعد تعذره، وبناء على هذا فكما يستقر المثل في الذمة مع عروض التعذر بعد التلف، كذلك يستقر المثل في الذمة إذا كان تعذر المثل حال التلف ابتدائيا، فلا فرق بين التعذر الابتدائي وبين التعذر الطارئ او العارض وعليكم السلام. فلا ندري من اين جاء المحقق الثاني بهذا التفصيل بين التعذرين، التعذر الابتدائي وبين التعذر الطارئ. فجامع المقاصد حكم بالمثل بالتعذر الطارئ اذا طرأ التعذر حين التلف يجب دفع المثل، هكذا قال، لكنه لم يحكم بالمثل في التعذر الابتدائي. والحال ان احدا من الفقهاء لم يذكر هذا التفصيل في باب القرض، مع ان باب القرض والضمان واحد. قال الفقهاء في باب القرض: اذا افترض المثلي، شخص يفترض المثلي، يستقر المثل في ذمته ام لا؟ استقر المثل في ذمته، وان تعذر المثل بالتعذر الطارئ، حتى وان عرض التعذر او كان التعذر ابتدائي، فهنا لم يفصلوا بين التعذر الابتدائي وبين التعذر الطارئ. في كلا الحالين قالوا يستقر المثل في الذمة، وفيما نحن فيه كذلك، يستقر المثل في الذمة. فكيف فصل صاحب جامع المقاصد بين التعذرين؟ وبالجملة فيقول الشيخ الأعظم في رد هذا التفصيل بين التعذر الابتدائي وبين التعذر الطارئ، يقول ان اشتغال ذمة الغاصب بالمثل ان جعلناه مقيدا بالتمكن من المثل لزم الحكم بارتفاع المثل عند عروض التعذر. اذا جعلنا اشتغال الذمة مقيدا بالتمكن، يشترط فيه تمكن الغاصب من المثل، هنا اذا تعذر المثل لا اشكال في ارتفاع المثل، يرتفع المثل، لانه لا تمكن في حال التعذر حسب هذا الفرق. وان جعلنا، طبعا هذا حتى وان كان التعذر طارئا في هذا الفرق، حتى وان كان التعذر تعذرا طارئا لا اشكال فيه. وان لم نجعل اشتغال الذمة مقيدا بالتمكن، بل قلنا ان المثل يضمن بالمثل سواء كان المثل موجودا ام لم يكن موجودا، هنا لزم الحكم بحدوث المثل مع التعذر، هذا حال التلف. اللهم الا ان يقال ان الادلة الدالة على وجوب اداء المثل كقوله على اليد ما اخذت حتى تؤدي، وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وغيرها من ادلة وجوب الضمان، وجوب الاداء، اداء المثل، اذا قلنا ان هذه الادلة ظاهرة في صورة التمكن، في صورة تمكن الغاصب من المثل حتى وان لم يكن مشروطا بالمثل عقلا ابدا، واذا كان الامر كذلك هذه الادلة لا تعم صورة الوجوب، وجوب اداء المثل في صورة العجز الابتدائي. لكن الشيخ الاعظم يستدرك على هذا القول ويقول: نعم، اذا تعذر المثل فليس هناك اي دليل يدل على سقوط المثل وانقلابه الى القيمة كما يقول الشيخ صاحب جامع المقاصد، وذلك لأن أدلة المثل تدل على وجوب الأداء فيما إذا كان المثل مقدورا عليه، فإذا طرأ التعذر هنا نشك في سقوط المثل بالتعذر. هل يسقط المثل بالتعذر وينتقل إلى القيمة بالتعذر الطارئ؟ هنا نشك. فعندنا يقين سابق بوجود أداء المثل واستقرار المثل بالذمة، وشك لاحق في عدم الاستقرار وسقوط المثل عن الذمة. نستشهد الحالة السابقة. فنحكم بوجوب أداء المثل في صورة التعذر الطارئ. ففي هذه الصورة لا يصار إلى القول بالقيمة كما قال صاحب جامع المقاصد، لا نحكم بالقيمة، وقال يجب دفع القيمة. تعذر طرأ التعذر الابتدائي، هنا طرأ التعذر مو مثل التعذر الابتدائي. فرق بين التعذر الابتدائي، التعذر الابتدائي مثل القيمة، التعذر الابتدائي كما إذا تلفت العين القيمية وتعذرت ينتقل مباشرة إلى قيمة العين ولا يدفع العين. هذا فرق بين التعذر الابتدائي وبين التعذر الطارئ. هذا عارض، تعذر عارض، لا بد أن نميز بين التعذرين، بين التعذر الطارئ وبين التعذر الابتدائي، فرق بينهما. هذا في مقام الاستدلال، في مقام الواقع ينتظر أو لا ينتظر مشكلة، لأنه نحن قلنا فيما سبق أنه إذا أسقط المالك في حال الإسقاط نعم ينتقل ويصار إلى القيمة، وإلا المثل مستقر في الذمة، ذكرنا هذا في الدروس الماضية. على كل أحوال، ففي صورة التعذر الطارئ الأصل موجود وهو الاستسحاب، أما بخلاف صورة التعذر الابتدائي، التعذر الابتدائي الأصل غير موجود، لا استسحاب فيه، ففرق بين الصورتين. ثم أن هناك إشكال آخر يرد على كلام صاحب جامع المقاصد، لأنه هو فصل كما قلت بالفرق بين التعذر الطارئ وبين التعذر الابتدائي. في التعذر الابتدائي حكم بعدم وجود دفع المثل، قال انتقل إلى القيمة، وبالتعذر الطارئ لا، قال يجب دفع المثل، ففرق بين التعذرين، وهكذا فرق. الآن يشكل على هذا الكلام بإشكال آخر، وهو أنه لو فرضنا أن المالك وجد المثل وظفر بالمثل قبل أن يأخذ القيمة، حصل على المثل، وجد المثل قبل أن يأخذ القيمة من الغاصب، بناء على قول جامع المقاصد لا يحق للمالك المطالبة بالنفذ. لماذا لا يحق؟ لأنه لم يضمن الغاصب، بناء على قوله لم يضمن الغاصب، لم يضمن المثل إذا كان متعذرا بالتعذر الابتدائي، لم يضمن المثل. فلو كان المثل متعذرا ابتدائيا بناء على قوله ابتداء، لكن المالك وجد المثل وعثر على المثل، هل يحق له المطالبة بالمثل؟ بناء على قوله لا يحق. بينما لا أحد من الفقهاء يقول بهذا القول أبدا. ليس هناك واحد من الفقهاء يذكر مثل هذا الكلام بعدم حق المالك بالمطالبة بالمثل فيما إذا عثر عليه ووجده. إذا كان المثل حين التلف متعذرا، لا لا، هو ما هو تعذر، هذا هو التعذر الابتدائي، ما هو حين التلف لم يكن موجودا، هذا هو التعذر الابتدائي. قصده من التعذر الابتدائي ان المثل الان المثل مستقر في ذمة الغاصب، لكن المثل حين التلف، حين التلف، ومتى يجب دفع المثل؟ حين التلف، حين التلف متعذر. هو قال حين وجود التلف، نعم، حين التلف مع وجود المثل ينتقل الى الخيمة. معناه ماذا؟ معناه تعذر الابتدائي، هذا التعذر الابتدائي، هذا قدر من التعذر الابتدائي. لم يكن هناك احد من الفقهاء يقول لا يحق للمالك عدم المطالبة بالمثل اذا تعذر حين التلف، تعذر ثم وجد، وجده بعد ذلك، لم يقل احد من الفقهاء. لكن يقول الشيخ الاعظم في هذا الاشكال تأمل، في هذا الاشكال على يعني شوي في ظلم على الشيخ جامع المقام. لماذا؟ لأن المحقق الثاني لا يقول بعدم وجود المثل حتى إذا وجد المثل، لا، رجل لا يقول هذا، وإنما يقول بعدم وجود المثل ثم إذا لم يتمكن من المثل في مثله. ففرق بين الصورتين، هذه الصورة يقول بعدم وجود المثل فيما إذا لم يوجد المثل، بينما جامع المقاصد يقول بعدم وجود المثل فيما إذا لم يتمكن من المثل حين التلف واستمر عدم الإمكان إلى حال إعطاء القيمة. هكذا يقول، ففرق بينهم. لذلك يكون فيه كلمة في هذا الإشكال، يستمر عدم التمكن إلى حال أعطاء القيمة. على كل الأحوال هذا خلاصة الإشكال على جامع المقاصد وخلاصة الكلام في هذه المسألة. لكن يبقى كلام آخر يذكره عن الرباح، إن شاء الله يأتي في محله. ثم اعلم يعني بعد هذا الكلام عن الاحتمالات وبيان هذه الاحتمالات لما يرد على الاحتمالات وبيان القول في هذه الاحتمالات، يجب ان نعلم ان العلامه رحمه الله ذكر في عنوان هذه الاحتمالات انه لو تلف المسلم. اذا هو بعد ان ذكر هذه الاحتمالات، ذكرها في القواعد، ذكر في الايضاح، ذكر هذه الاحتمالات وذكر في عنوانها، عنوان هذه الاحتمالات هكذا، انه لو تلف المثل والمثل موجود ثم كان المثل موجود لأنه معلوم في حال وجود المثل سلف المثل. نعم. ثم أعوج المثل يعني ثم تعذر المثل. هكذا ذكر في هذا العنوان. ثم جاءت الاحتمالات الأخرى وفرع الاحتمالات الأخرى على هذا القول. فجاءت الاحتمالات الأربعة التي ذكرناها في الدرس الماضي. وظاهر وظاهر كلام العلامة اختصاص هذه الاحتمالات بما إذا طرأ تعذر المثل. بمعنى آخر أن المثل كان موجودا. المثل كان موجودا لكنه بعد أن تلف المثل في يد الغاصب تعذر المثل في يد الغاصب بعد أن تلف بعد التلف تعذر. طيب هناك هذا التعذر الطارئ هذا وإلا المثل كان موجودا والمثل موجود ثم أعوج وظاهره اختصاص هذه الاحتمالات بما إذا طرأ تعذر المثل طرأ بمعنى عرض تعذر المثل بعد تيسره بعد تيسر المثل بعد أن كان المثل موجودا. نعم في بعض أزمنة التلف في بعض أزمنة التلف بعبارة أخرى في بعض أزمنة التلف يعني كيف بعض أزمنة التلف حصل التعذر في بعض أزمنة التلف هنا حصل التعذر لا ما تعذر فيه المثل ابتداء هو يتكلم حول التعذر الطارئ وليس التعذر الابتدائي. التعذر الابتدائي يكون فيه كوكب ينتقل الى الدم. وعن جامع المقاصد انه يتعين حينئذ قيمه يوم التلف حينئذ حين كان التعذر ابتدائيا حين كان التعذر ابتدائيا. نعم قيمة يوم التلف لماذا؟ لأنه كالقيمة حينئذ يصير هكذا. ولعل كلام جامع المقاصد لعدم تنجس التكليف بالمثل عليه في وقت من الأوقات عدم تنجس التكليف بالمثل عليه على الغاصب في وقت من الأوقات لأن التكليف بالمثل فيما إذا تلف الشيء وله مثل في الخارج فيما إذا كان المثل موجودا. أما إذا لم يكن للشيء مثلون فينتقل إلى القيمة ينتقل العين من المثلية إلى القيمة ويمكن أن يخدش فيه يمكن أن الخدشة في كلام جامع المقاصد بأن التمكن من المثل ليس بشرط لحدوثه بحدوث المثل في الذمة لا المثل موجود ومستقر في الذمة المثل موجود ومستقر في الذمة سواء كان المثل موجودا أو لم يكن موجودا المثل مستقر يعني حين تلف المثل مستقر في الذمة سواء كان موجودا أو لم يكن موجودا سواء كان هذا عدم الوجود ابتدائيا أو ليس ابتدائيا ويمكن أن يثبت فيه بأن التمكن من المثل ليس بشرط لحدوث المثل في الذمة ابتداء بل المثل مستقر في الذمة كما لا يشترط أي تمكن لا يشترط التمكن من المثل في استقراره في استقرار المثل استدامة بمعنى آخر أنه إذا تعذر المثل بعد مدة ترك المقصود ثم تعذر مثله ماذا يكون في ذمة الضامن؟ أحسن يكون في ذمة الضامن مثل لازم استفدت بما تعذر شيء وما تبدل شيء اخر تعذر بعدين. ولان تلف المقصود في يد الغاصب، تلف المثل في يد الغاصب، التلف بمعنى يجب عليه المثل لما تلف، فمعناه انه استقر المثل في ذمته. بمعنى استقر المثل في ذمته، فاذا تعذر بعد ذلك شوف إذا تعذر بعد ذلك سقط المثل عن الذمة، لو سقط المثل عن الذمة معناه لا يجب لك أي شيء. المثل باقي غاية ما هنالك، حالة تعذر ينتقل إلى الذمة. اشتبهت يعني المثل باقي مستقر في الذمة، لا يسقط المثل عن الذمة. فأنتم الآن كيف؟ المثل باقي في الذمة مستقر في الذمة حتى وإن تعذر. تعذر الشيء واستقرار المثل في الذمة شيء آخر. فإذا لا يشترط التمكن، مسألة التمكن لا ليس بشرط استقرار المثل في الذمة، سواء كان ابتداء أو كان دواما، سواء عرض التعذر أو لم يعرض، لا فرق بين التعذر. نعم. كما لا يشترط في استقراره في استقرار المثل استدامه على نحو الدوام. نعم. على ما اعترف به، على ما اعترف به جامع المقاصد، اعترف بماذا؟ جامع المقاصد اعترف باستقرار المثل حتى بعد تعذره، هو يعترف بهذا. المثل مستقر في ذمة الضامن حتى وإن تعذر. طيب بناء على هذا، اذا استقر ان في ذمته فهل هناك فرق بين التعذر الصارم وبين التعذر الابتدائي؟ هل هناك فرق؟ لا فرق بينهما. فكيف فصل الشيخ جامع المقاصد بهذا التفصيل بالفرق بين التعذر الابتدائي وبين التعذر الطارئ؟ قال في التعذر الابتدائي يجب دفع القيمة، بخلاف التعذر الطارئ لا يجب دفع الا دفع المثل. فرق بينهم. انا ما اعترف به مع فروق التعذر بعد الثلاث، بعد الثلاث العين المشهور. نعم. ولذا لذلك هذا عدم الفرق الذي ذكره من عدم الفرق بين التعذر الابتدائي وبين التعذر الطارئ، لم يذكر احد هذا التفصيل، لم يذكر احد من الفقهاء هذا التفصيل. هذا التفصيل بين ماذا؟ بين التعذرين، بين التعذر الابتدائي وبين التعذر الطارئ. في التعذر الابتدائي قال ماذا؟ قيمة. وفي التعذر الطارئ قال يجب دفع المثل. انتبهوا الى هذا في باب القصر. يعني الفقهاء قالوا اذا اقترض المثل قالوا باستقرار المثل في ذمته في حال القرض، لا يستقر في ذمته حتى وان تعذر المثل، حتى وان تعذر تعذرا صار استقر في ذمته، حتى وان كان متعذرا حين القرض، حين القرض تعذر ابتداء، حتى لو تعذر ابتداء ايضا فلا فرق بين التعذرين. المثل يستقر في الذمه ولا فرق بينه. طبعا هو لما ذكر في باب القرض، لانه لا فرق في باب بين باب القرض وبين باب الضمان، ففي كلا الحالين يستقر المثل في الذمه. فكيف يقول جامع المقاصد بالفرق بينهما، بين التعذر الابتدائي وبين التعذر الطارئ؟ وبالجمله فاشتغال الذمة بالمثل اي تجديد للتمكن. بالجمله هذا الان نريد ان نرد هذا التفصيل، يقول في رد التفصيل بين التعذر الطارئ وبين التعذر الابتدائي، يقول ان قيد اشتغال الذمه، فاشتغال الذمه اشتغال ذمه من؟ اشتغال ذمه الغاصب. ان قيد بالتمكن لزم الحكم بارتفاع الوزن، الحكم بارتفاع المثل بطرق التعذر، بطرق وعروض التعذر، ارتفاع الحكم عن المثل. والا يعني ان لم يقيد اشتغال الذمه بقيد التمكن لزم الحكم بحدوثه واستقرار المثل، بحدوث المثل يعني من اول الامر حال التلف للمقصود، حين التلف يستقر المثل في ذمه الضامن. الا ان يقال، هذا الا ان يقال هو اشار لهم، الا ان يدعي صاحب جامع المقاصد في الفرق، الا ان يدعي ان ادله وجود المثل ظاهره في صوره التمكن. في صوره التمكن عن ماذا؟ يتمكن من المثل في صوره التمكن من المثل، وان لم يكن مشروطا به، وان لم يكن مشروطا بالمثل عقلا فلا تعم. معناه ان ادله وجود المثل لا تعم صوره العجز، صوره اي عجز، صوره العجز الابتدائي عن المثل. نعم اذا قرا هذا الاستدراك، نعم اذا قرا العجز، اذا قرا العجز عن المثل، اذا قرا العجز فلا دليل على سقوط المثل وانقلابه، وانقلاب المثل في المياه. لماذا ليس هناك اي دليل يدل على سقوط المثل عن ذمة الغاصب؟ ليس هناك اي دليل، وليس هناك اي دليل يدل على انقلاب المثل الى القيمه. لماذا؟ انا قلت في صورة وجود المثل الاستصحاب يقتضي المثل، فيما اذا شككنا قبل التعذر، قبل التعذر، قبل ضروره التعذر، المثل مستقر في الدنيا، لكن بعد ضروره التعذر نشك في سقوط هذا المثل عن الدنيا. ماذا نقول هنا؟ يقين سابق وشك لاحق، فمعناه تم اركان الاستصحاب، فنستصحب الحاله السابقه في صوره طرق التعذر نستصحب. اذا في هذه الصوره اذا كان المثل مقدورا ثم تعذر نستصحب، لكن اما في صوره التعذر الابتدائي، التعذر الابتدائي هناك ليس استقرار، ليس استقرار للمثل في الذمه، فالاستصحاب لا يجري. ففرق بين الصورتين، ويريد ان يقول فرق بين الصورتين، بين صوره التعذر الابتدائي وبين صوره التعذر الطارئ. في التعذر الطارئ الاستصحاب موجود، اما في التعذر الابتدائي الاستصحاب غير موجود، لا يمكن. وقد يقال على الان هذا اشكال اخر، قل وقد يقال ويستشكل، هذا استشكال اخر. وقد يقال على المحقق المذكور، المحقق المذكور من هو؟ جامع المقاصد، صاحب جامع المقاصد. نعم، ان اللازم، هذا الاشكال، ان اللازم مما ذكره، مما ذكره من التفصيل بين التعذرين، انه لو ظفر المالك، هذا الاشكال، يشكل عليه انه لو ظفر المالك بالمثل قبل اخذ القيمه، يعني المثل اول مره كان مستقرا ثم طرأ التعذر، الابتدائي او صار تعذر هناك ابتداء لم يتمكن من دفع المثل. في مثل هذه الحالة لو ظفر المالك بالمثل بناء على قوله ماذا؟ بناء على قوله لا يحق للمالك ان يطالب بالمثل مع انه لم يكن احد من الفقهاء بهذا الفقه. نعم. وقد يقال على المحقق المذكور ان اللازم مما ذكره من التفصيل انه ان المالك لو ظفر انه الشأن لو ظفر المالك بالمثل قبل اخذ القيمة لم يكن له المطالبة لم يكن للمالك المطالبة ليس له حق المطالبة بالمثل في التعبير الابتدائي. نعم لم يكن له المطالبة ولا أظن أحدا يلتزمه. ليس هناك أحد من الفقهاء يلتزم هذا القول بعدم حق المالك في المطالبة بالمثل إذا كان حين التعذر حين التلف متعذرا ابتداء لا بالضروره. نعم. وفيه تأمل في هذا الكلام وفي هذا القول أو في هذا الإشكال تأمل لأن المحقق الثاني لا يقول بعدم وجود المثل حتى إذا وجد المثل لا وإنما يقول بعدم وجود المثل فيما إذا لم يكن المثل حين التلف واستمر عدم الإمكان إلى حال إعطاء القيمة هنا يكون بعدم وجود المثل في هذا الفرق في حال استمرار عدم التمكن إلى زمن الإعطاء. نعم. ثم أن المحكي عن تذكرة شعر عليك.